الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى حديثنا إلى هذا العنوان، مناقشة النهي السلطاني. ذكرنا أن السيد الخميني قدس سره ذهب إلى أن حديث لا ضرار يدل على النهي، كما قال شيخ الشريعة خلافا للشيخ الأعظم، ولكن النهي الذي صار إليه شيخ الشريعة هو النهي الإلهي الرباني، ولكن هو يذهب إلى النهي الحكومتي أو الولايتي أو السلطاني على حد هو سلطان، يعبر بالنهي السلطان على حد تعبيره. وقد أطال قدس سره الكلام في هذا المجال، ولكن نحن نقتصر على نقل اللب اللباب. إنه ذكر مقدمة ومن أراد أن يراجع إذا عد هذه الطبعة الجديدة، من أراد أن يراجع من صفحة 105 إلى صفحة 121، 105 إلى صفحة 121، رسالة لا ضرر. لا ضرر هي كأنه الدرر الغوالي أو الحوالي في الحيثة على أي حال. حاصل ما ذكره يرجع إلى مقدمة ودليلين، أما المقدمة فهي أن النبي صلى الله عليه وآله توجد له ثلاث حيثيات، وعلى حد تعبيره هو ما عبر بالحيثيات، ثلاثة شؤون عبر بالشؤون. أنا سأقول حيثيات إذا تعبيرك أحسن، ثلاث سلطات لعله أولى، على ثلاثة مناصب أولى، على الأمر الثاني هذا مو مهم. الحيثية الأولى حيثية التبليغ، فهو صلى الله عليه وآله مبلغ لأحكام الله عز وجل، فإن الركن الركين في النبي والنبوة هو ذلك، يعني يبلغ أحكام الله عز وجل، وهذا مما لا كلام فيه. والحيثية الثانية حيثية كونه رئيس الدولة، أو بالأحرى حيثية كونه سلطانا، وهذه حيثية ثبتت له صلى الله عليه وآله لقطع النظر عن مسألة تبليغ الأحكام. فإذا قال نفذوا جيش أسامة لعن الله من إلى آخره، ان هذا امر بتنفيذ جيش أسامة، بما انه ماذا؟ مدبر للبلاد، مدير للبلاد وسلطان، لا بما انه مبلغ لأحكام الله عز وجل ومن هنا قالت الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إن هذه الآية ذكرت الإطاعة مرتين، هاي انطرش فائدة جانبية، شيء مو مهم ذكرها هنا، أقدر أنا أحذفها، أقدر أحذفها وأستغني عنها، لكن بما أنها نقطة علمية نافعة لا بأس بالإشارة إليها. إنها كررت الإطاعة مرتين، فقالت أطيع الله وأطيع الرسول، والحال أنه قد يخطر إلى الذهن أن المناسب الاقتصار على الطاعة الأولى، فتقول بأن تقول الآية هكذا: أطيعوا الله ورسوله، باعتبار أنه كل ما ينقله عن الله فإطاعة الرسول إطاعة الله عز وجل، لا أن هذه الإطاعة مقابل تلك الإطاعة، حتى يكرر لفظ الطاعة أو الإطاعة. وهكذا يوجد تساؤل ثاني في هذه الآية: لماذا كررت مرتين كلمة الإطاعة ولم تكرر ثالثة؟ يعني بالنسبة إلى أولي الأمر. إن الجواب عن ذلك صار واضحا، فإن الآية الكريمة تريد بالفقرة الأولى أطيع الله، تريد أن تشير إلى الأوامر والتكاليف الإلهية الواصلة بطريق النبي صلى الله عليه وآله، من وجوب صلاة، وجوب صوم، وجوب حج، وخمس، وزكاة، والآخر. هذه داخلة تحت عنوان أطيع الله. ولكن هناك أوامر تصدر من النبي صلى الله عليه وآله لا ربط لها بحيثية تبليغ الأحكام الإلهية، بل بما هو سائس ومدبر للبلاد الإسلامية، فبهذا الاعتبار ينصب شخصا ويعزل شخصا ويجهز جيشا ويصدر أوامرا ونواهي وما شاكل ذلك، إنه بهذا اللحاظ تجب إطاعته صلى الله عليه وآله، وهي إطاعة ثانية ليست داخلة تحت الإطاعة الأولى، تلك إطاعة لله في الأوامر والتكاليف الإلهية، وهذه إطاعة للرسول بما هو في أوامره وتكاليفه، بما هو رئيس للبلاد، فالأوامر والتكاليف الصادرة منه في مجال إدارة البلاد تجب إطاعتها. فكان إذن من المناسب تكرار كلمة الإطاعة مرتين، وليس أيضا من المناسب ذكر كلمة الإطاعة بالنسبة إلى أولي الأمر، فإن إطاعتهم هي بهذا الاعتبار، يعني باعتبار أنهم رؤساء ومدبرون للبلاد، وهذه ليست إطاعة جديدة مغايرة للإطاعة المشار إليها في قوله تعالى وأطيعوا الرسول إنه اتبح الجواب عن هذين التساهلين. لماذا قررت ثانية كلمة الإطاعة ولم يقتصر عليها في المرة الأولى، ولماذا لم تذكر في المورد الثالث وذكرت مع الرسول فقط؟ ان هذين التساهلين قد اتضح جوابهما من خلال ما ذكرناه. اذن الذي يدل على ثبوت هذه الحيثيه للرسول هي هذه الايه الكريمه، وايضا يدل على ذلك قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إنها أيضا دلت وقالت إذا قضى الله ورسوله، والحال إن المناسب أن يقتصر على لفظ الجلالة فقط، إذا قضى الله بدون حاجة إلى ورسوله، فإن قضاء الرسول قضاء الله فلا حاجة إلى التكرار ثانية. هكذا قد يتساءل، والجواب قد اتضح، فإن المقصود من قضاء الرسول هو قضاء بما هو مدير ومدبر لأمر البلاد. هذا بالنسبة إلى الحيثية الثانية، ويمكن الاستشهاد بهذه الحيثية بهاتين الآيتين. والحيثية الثالثة حيثية كون يفصل الخصومة، يفصل الخصومة بين الناس، وهي حيثية القاضي والقضاء. فإنه صلى الله عليه وآله يقضي بين الناس إذا حصل بينهم خصام وتشاجر. وإلى هذا المعنى تشير الآية الكريمة فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فيما شجر عن فيما وقع الاختلاف فيه بينهم، فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن هذه الآية أيضا تشير إلى حيثية القضاء. والخلاص إن الرسول صلى الله عليه وآله له حيثية تبليغ الأحكام الإلهية واحد، وله حيثية تدبير البلاد وإصدار التكاليف لأجل إدارة البلاد وتجب إطاعته من هذه الناحية، والحيثية الثالثة حيثية كونه قاضي يفصل بين الناس إذا حصلت خصومة. ثم قال قدس سره إننا ندعي ونقول إن حديث لا ضرار حينما صدر من النبي صلى الله عليه وآله وقال لا ضرر ولا ضرار هو قد صدر منه بما هو، لا بما هو، بما هو مدير ورئيس للبلاد، يعني باعتبار الحيثية الثانية، باعتبار الحيثية الثانية. وهذا معناه أن النهي الصادر منه نهي سلطانيا، أي بما هو سلطان، أو عبر حكومتي أو ولايتي، ما شئت فعبر. هذه الدعوة، قال دعوة قدس سره. وطبيعي انت اذا تريد تختصر المطلب هذا انا زايد اما ترى مقدر الشيء شنو زايد رأتنا نقول انه صلى الله عليه وآله له ثلاث حيثيات: حيثية تبليغ احكام، حيثية ماذا رئيس للبلاد، حيثية انه يقضي بين العباد. وهذا النهي صدر بما هو مدبر بأمر البلاد وسلطان خلاصة. لكن حتى اللي حكينا كان لأجل بعض النكات العلمية دي اللي احنا نستفيد من عدها. ما أطيع الله وأطيع الرسول ليشكرت مرتين لا ثلاث مرات ولا مرة واحدة. على أي حال اللبلبل هو هالمقدار اللي بينت لك جيد. هذا بالنسبة للمقدمة التي ذكرها بيت القصيد هو هنا قال: ويمكن أن نستدل على أن هذا النهي نهي سلطاني وليس نهيا إلهيا، وليس نهيا إلهيا. وبوجهين: الوجه الأول إنه إذا رجعنا إلى الروايات فمرة نلاحظ روايات العامة وأخرى نلاحظ روايات الخاصة، فإن لاحظنا روايات العامة وقلنا الحديث ورد فيما سبق بينا في مسند أحمد، في مسند أحمد بن حنبل هذا ورد الحديث عن حبادة ابن الصامت والوارد فيه قضى صلى الله عليه وآله بأنه لا ضرر ولا ضرار، يعني في جملة أقضية في جملة أقضيته المتعددة، واحد من تلك الأقضية قضى لا ضرر ولا ضرار. مرة نلاحظ هذا الرواية، فإذا لاحظنا هذه الرواية فنقول كلمة قضاء لا تشمل بل تشمل، لا تشمل بل تشمل، لا تشمل الحيثية الأولى يعني حيثية تبليغ الأحكام، فإنه لا يعبر بكلمة قضاء بل هي مرددة، يعني كلمة قضاء بل هي مرددة كلمة قضاء، بين أن تكون بمعنى قضاء من باب أنه سلطان أو قضاء من باب أنه يفصل الخصومة، والثاني بعيد أي من باب أنه يفصل الخصومة، لأن باب القضاء يحتاج إلى إصدار هاي النقطة بالله التفكير، ولعله هو ما شاير لها بس نحن نتبرع له بها. الوجه في ذلك هو أن باب القضاء وفصل الخصومة يحتاج إلى إصدار حكم جزئي لا حكم كلي، يعني القاضي حينما يقضي لا يصدر ماذا أحكام كلية، إذ لو أصدر أحكاما كلية كان ذلك مصداقا لبابي شنو الإفتاء فجوة، وإنما يصير المورد من القضاء إذا قال هذه الدار لفلان وليست لفلان، هذه شو حكم خاص دائما، أو هذا الشخص هو صاحب الحق وذاك ليس صاحب كله، يجي شنو اسم إشارة هذا هذه ما شاكل ذلك. أما كلي في باب القضاء ما موجود، والنبي هنا صلى الله عليه وسلم أصدر ماذا حكما كليا لا عاما، قال لا ضرر ولا ضرر، فهذا لا يتناسب مع كونه مع كون ماذا قد صدر منه بما هو قاضي ويفصل الخصومة. إذا المناسب أن يصدر حكما خاصا. إن هذا يكشف عن كونه صدر منه بما هو مدير للبلاد، وكأنه صلى الله عليه وآله يريد أن يقول أيها الناس في مملكتي وحكومتي ودائرة سلطاني، هذا قرار بما أني شنو سلطان، لا يضر شخص شخصا آخر. فالنهي إذن هذا نهي سلطاني وليس إلهيا تبليغيا ولا من باب القضاء وفصل الخصوم. هذا إذا نظرنا إلى روايات، فأنا قاعد أنقل لك هذا الكلام حتى إذا قدرت تراجع وتحصل الرسالة كل الزين شوف ينطبق ما أنا بينته مع ما يقول قدس سره، أو لعله لا يمكن أن يبين مقصوده بشكل آخر. جيد، هذا إذا فرضنا نظرنا إلى روايات العامة، وأما إذا نظرنا إلى روايات الخاصة فالوارد فيها أن الأنصاري جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله في قصة ثمرة يتظلم إلى النبي صلى الله عليه وآله ويشكو إليه ظلمه. النبي قال بعد واضح التبعض سهل، مو لازم تقرأنا القضية النجدي. قال له هذا ثمرة يجي كل يوم ما يقول يا الله يدخل بلا إلى آخره. والنبي صلى الله عليه وآله في مقام دفع هذا الظلم عن المظلوم أي عن الأنصار، لا معنى لأن يقول لا ضرر ولا ضرار خاصة بذلك المعنى الذي أفاده الشيخ الأعظم، يعني إنه لا توجد أحكام ضررية في شنو في الشريعة، فإن هذا لا يحل ظلمه، لا يرفع ظلمه الظلم عن من؟ على الأنصاري. فسيتكون ما خلي يقول النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام بويا الله عز وجل ما جعل أحكام ضررية، وما جعل ما يخالف هذا ما يرفع ظلم هذا المظلوم. عرض هذه القضايا الكلية وهكذا لا يرتفع ظلم هذا المظلوم بما أفاده شيخ الشريعة، يعني من أنه لا يجوز ويحرم بالتحريم الإلهي، يحرم بالتحريم الإلهي أن يضر شخص شخصا آخر، هذا أيضا لا يرفع الظلم. وإنما الذي يرفع الظلم أن يصدر حكم سلطاني منه صلى الله عليه وآله، فالحكم السلطاني هو الذي يرفع المشكلة، فيقول بما أني أنا سلطان ومدير للبلاد أحكم بكذا. إن هذا هو الرافع لظلم المظلوم، لا أن الرافع له ما ذكره الشيخ الأنصاري من تفسير أو ما ذكره الشيخ الشريعة من تفسير، هذا كله في الوجه الأول الذي ذكره. في قلائد الدرار اسمها الرسالة الآن ذكرت إذا عدت الحاسبة وهذا قلائد الدرار هذا الدليل الأول الذي ذكر الدليل الثاني الذي ذكر قدس سره هو هذا هذا مطلب ثاني ما أدري الدليل الثاني الذي ذكره قدس سره هو هذا أن النبي صلى الله عليه وآله أمر بقلع النخلة وقال للأمطار اذهب فاقلعها وارمي بها وجهه وعلل صلى الله عليه وآله بأنه لا ضرر ولا ضرار إنه لا يوجد مناسبة بين المعلل والتعليل بناء على تفسير الشيخ الأعظم وبناء على تفسير شنو شيخ الشريعة لأما بناء على تفسير الشيخ الأعظم فلأنه يقول معنى الحديث لا حكم ينشأ منه الضرار كيف فسره بعض الشيخ الأعظم يعني كل حكم ضرري هو مرتفع ومن الواضح ان قلع الشجرة او الامر بقلع الشجرة النخلة هو بنفسه ضرري وادخال للضرر على ثمر اذا يلزم مناقضة بين لا ضرر بناء على تفسير الشيخ وبين الامر بقلع النخله فان نفس قلع النخله هو ادخال للضرر على ثمره يعني هي ملكه ومن حقها ان تفوت في الارض فقلعها حكم ضرر فتعليل الامر بالقلع بلا ضرر يكون غير مناسب فإن نفس القلع هو ضرري فكيف يعلل لأنه لا حكم ضرري ينشأ من الشريعة وهكذا على تفسير شيخ الشريعة فإن شيخ الشريعة يقول المقصود لا يجوز أن يضر شخص بآخر ونفس القلع هو إضرار من النبي صلى الله عليه وآله في حق ثمر وتقلع نخلة ثمر هي إضرار له إذن لا توجد مناسبة بين التعليل وبين المعلل على هذين التفسيرين فلا بد ان يكون المقصود هو النهي السلطاني يعني بما اني رئيس للبلاد شنو اعمر بقلع هذه لتنظيم البلاد شلون اعمر بقلع هذه الشجرة وأنه لا يجوز الإضرار في حوزتي لهذا يثبت أن هذا النهي نهي سلطاني هذا توضيح ما أفاده قدس سره تأملوا فيه أولا أهضموا ماذا يقول وماذا يمكن أن يناقش إلى يوم السبت بحوله وقوته عز وجل اللهم صل على محمد وآل محمد